صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الجزيرة العربية تليت من عهود سحيقة بجاليات غير الإسلامية أو تعبير آخر غير العربية كانوا يعني العبرانيين وبعض المسيحي الرومان من مختلف الأقطار المسيحية واليهودية، تكونت جالية سكنت بالجزيرة العربية. وهي الجالية في الواقع كانت حاطة إيدها على كل كنوز البلاد، سواء الكنوز المعرفية او الكنوز المادية. فهذول عز عليهم ان يبعث نبي صلى الله عليه وآله، وعلى تعبيرنا العادي هالايام يسحب البساط من تحتهم مثلا ويصبحون ما لهم قيمة بعد ان كان بايديهم الحل والعقد ويشار لهم بانهم المراجع العلمية بالبلد. فعلا يعني بالذات اليهود كانت المسائل او القضايا البؤر العلمية محصورة عندهم، بحيث اذا اراد واحد يسأل سؤال يجي لهم باعتبارهم اهل الكتاب، عندهم التوراة وما نسجوه حول التوراة والكتب من اساطير، والعرب امة امية. ولهذا مع الأسف ظلت مجموعة من الرواسب، سيأتينا هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث، مجموعة من الرواسب ظلت في ذهن بعض الرواة منهم الذين أسلموا، حملوها إلى التراث الإسلامي. خلينا نشوف أولا مدلول الآية الكريمة، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. المبوأ المكان، عبر عنا مبوأ صدق لماذا؟ هذا المكان اللي كانوا به بني النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، الجالية كلها كانت وين؟ منازلها ما بين الشام وبين المدينة، وكانت منازلهم من أخصب المنازل، يعني عيون ماء وبساتين وأشجار، جنان كانت عندهم، والأرض اللي من هذا النوع يسموها العرب أرض صدق. معنى أرض صدق يعني حتى احنا الآن بتعبيرنا العامي لما نريد نعبر عن شيء نقول هذا صدق ممتاز، نبالي يعني نفس التعبير اللي كان سائد عندهم. القرآن الكريم يقول هذه الجنان التي كانت عندهم، الواقع مضوى صدق يعني مكان نعمة كبيرة بس ما شكروها لها النعمة. والحقيقة أن الله عز وجل إذا أنعم على بلد، الله تبارك وتعالى إذا أنعم على بلد بخيراته وأعطاه أرضا خصبة وأعطاه مياه. ما في شك يعطيه فترة من الحياة نقدر نعبر عنها نسبيا بها شيء من السعادة، بعكس اللي مثلا يكون في صحراء، لأن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين عباده. يعني واحد قد شوفه مثلا يعطيه أرض خضراء ويعطيه نبع جاري لكنه قد يحرمه من المعادن. أفرض واحد لا والله يعطيه معدن وما يعطيه نبع جاري. أفرض على العموم الباري عز وجل خزائنه يوزعها حسب ما تقتضي الحكمة. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، يعطيه، وهذا العطاء ما في شك أنه خاضع لحكمة، لملاك الحكمة. هسا ظل واحد يرضى بما أعطي، واحد لا يطمع لما هو أكثر، بس على العموم أن النفس تميل إلى الأرض الخضراء، إلى المكان الخصب، إلى الجنان، ما في شك أنها ترتاح إليها النفس. ولذلك تلاحظ دائما القرآن الكريم يعد الصالحين بما ترتاح إليه نفوسهم. شنو اللي ترتاح إلى نفوسهم؟ دائما جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، كانوا شيء محبب، ما في شك شيء محبب للنفس. وبالعكس الأرض أو بالأحرى المدينة اللي ما تقع على نهر قد يعبر عنها بأنها مدينة جافة أو يابسة أو عيش خشن أو إلى آخره. حتى خطر واحد من أدبائنا رحمه الله لما يمر بذكر النجف أو بوصف النجف يقول: صدق الذي سماك في وادي طوى يا دار، بل وادي طوى وعرائي جلست على الأنهار بلدان الورى، فعلى ما أنت جلست بالصحراء. يعني الواقع اتأمل أن، لكن تصور بالوقت اللي الله عز وجل أفرض ما أعطاها جنة في وقتها، أعطاها جنة من نوع ثاني، أعطاها علي بن أبي طالب ويكفيها هذا، يكفيها هذا. في واقع الأمر الباري عز وجل وزع عطاءه، وزع نعمه، والتوزيع خاضع في منتهى الدقة، خاضع إلى ملاك المصلحة والمفسدة. ككل شيء الله تبارك وتعالى يخطه لعباده. أعود للموضوع. إذن هذا المكان اللي يعبر عنه مبوء صدق، يعني لأن الله عز وجل حشد فيه من أسباب النعمة، حشد لهم المياه الجارية، الأراضي الخصبة، المكان الجميل، المناخ المعتدل. ولكن بعد ذلك لما لم يقدروا أهمية النعمة أمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراجهم من جزيرة العرب. قال: ألفت نظرك لرواية، الرواية يرويها البخاري ويروها جماعة من الرواة، وعلى ما أذكر أنا شايفها في الجزء الثالث من البخاري، على ما أذكر صفحة 65 من طبعة 1304 هجرية. هذا الرجل يقول الرواية عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، طبعا يأخذها بسندة إلى أن ينتهي إلى عبد الله بن عباس. يقول: رسول الله صلى الله عليه وآله عندما صار في المرض، عندما احتضر تقريبا يعني في ايام الاخيرة، قال اوصى بثلاث، اثنين ذكرهن، شنو هن؟ قال: اجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزه. يعني الوافد اللي يفد عليكم، كان النبي صلى الله عليه وآله اذا اجى وفد الى يطيع عطائي كرمة، يقولهم الجائزة اللي كنت انا اعطيها للوفود لا تقطعوها عن الوفود. اجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزه بعد. والثانية: اخرج المشركين من جزيرة العرب. شوية خلي نقف على هالعبارة. طبعا كان اكو يهود واكو مسيحيين، النبي صلى الله عليه وآله يعبر عنهم بانهم مشركون، والقرآن كذلك يعبر عنهم بانهم مشركون. وهذه بالواقع من الأدلة اللي يذهب إليها بعض فقهائنا الذين لا يقولون بطهارة الكتابيين. من جملة أدلتهم يقولون أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عبرت عن هؤلاء بأنهم مشركون. طيب، والآية الثانية تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما المشركون نجس، في عن طريق الجمع بين الآيات يستفاد ينتج عندنا الحكم بأنهم أنجاش، وإن كان هناك من الفقهاء من يفرق بين كونهم مشركين وبين نجاستهم، لأن يقول النجاسة تأتي من دليل آخر مو من هذا الدليل. زين، على العموم مسألة ما أريد أدخل بها لأن بها بحوث عريضة طويلة بالنسبة للفقهاء وما أريد ألجها الميدان، إنما القرآن الكريم عبر عنهم أحيانا بالمشركين، والسنة النبوية الشريفة كما تمر عليها مرت علينا بناء على هذه الرواية النبي يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب. الثالثة شنو؟ قال نسيتها، اللي الراوي يروي البخاري يقول قال نسيتها، هي معروفة، ولوا علي ابن أبي طالب، هاي طبعا هاي تنشأ ما في شك، هاي من أول الأشياء اللي تنشأ، لا مو بس يعني مو بس ينسى، لا أكثر من يهجر مو بس ينسى. زين، الواقع أن هاي المسألة يا أخي غريب هذا الرجل، والله هذا الرجل عجيب، يعني أنا ملاحظ أكو بعض الناس لما يمرون بي يفقدون توازنهم. الحاكم صاحب المستدرك يروي قضية حديث الطائر المشوي في شو اللي يحب يشوف الكتب، وخلي لاحظ مثلا الدميري في باب حجل يقول اهدي للنبي صلى الله عليه واله طائر مشوي، اهدي اليه النبي صلى الله عليه واله استطعمه، رفع راسه الى السماء قال اللهم اتني باحب خلقك اليك ياكل معي من هذا. يقول انس انا واقف على الباب، اجى الامام علي عليه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال لي انس استاذن لي على رسول الله، قلت له رسول الله عنك مشغول، عنده قضية ومشغول. يقول أنا كنت أرغب أن يجي واحد من الأنصار، إذا أجي واحد من الأنصار راح يكون فخر إلي ولقومي، إن شاء الله ليعلم بنيته، وهكذا يقول. يقول الإمام علي أو الإمام أمير المؤمنين راح ورد رجع، قال لي استأذن لي، قلت له رسول الله عنك مشغول. بالثالثة الرواية يقول وضع يده على صدري، قال لي وخير. طب دخل الإمام سلام الله عليه، لما دخل سأله رسول الله قال له أين أنت؟ أنا إلي رافع إيدي الآن، ما وضعت يدي منذ فترة رافع إيدي أنتظرك. قال يا رسول الله أنس قال لي أنك مشغول عني. صح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا أنس لماذا؟ ليش الشكل؟ قال له يا رسول الله المرء يحب قومه، أنا حبيت أن يجي واحد من الأنصار وتصير إلى المكرمة ونفتخر به، إلى واحد من عندنا تصير إلى مكرمة من هذا النوع نفتخر به. على أي حال هذا لما يجي الحاكم في المستدرك يرويها، الحاكم الرجل شوية إلى حد عنده إنصاف، يعني الروايات ذات العلاقة أفرض بأهل البيت أو ذات العلاقة بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يرويها الرجل أفرض كما هي كما تمر عليه، هاي طبعا ما تلوق الى جماعة، ما تلوق الى نمط من الناس، يتعقب الذهبي في التلخيص ماله، الذهبي يتعقب يلاحق ملاحقة يقول ما كنت اظن ان هذا يتجرأ ويضع هذه الرواية وين في المستدرك، يتجرأ شايف ما اعرف يعني انا هذا الرجل في واقع الامر ليش هالشكل في نفوس البعض، يعني وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والله لا يحبك إلا مؤمن طيب الولادة ولا يبغضك إلا منافق ابن زنا أو ابن حيضة، وإلا ليش الرجل هذا اللي لو رجعنا إلى كيانك كل ما نقدر نلقى كيان ثنية في ذات الله وفي خدمة المسلمين كهذا الكيان، ليش الموقف عند المسلمين من هذا الكيان بهذا اللون من الشدة؟ يا أخي وحقك الآن ما يأخذ مساحة شبر من وسائل إعلامنا، ووسائل إعلامنا قد تعطى إلى أناس ليس لهم نصيب من العلم ولا من المواقف ولا ولا ولا. وحقك خدموه لعلي بن ابي طالب بهذا الموقف، خدموه خدمة جليلة. ورحم الله ابا تمام، واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. الواقع يقول مثل العود مثل الطيب، لما تخلي على النار مهما وضعت عليه او يطيب اكثر ينفح اكثر. وفعلا الحشد خدم هذا الرجل، الحقد والحشد خدمه خدمة لا حدود لها. على العموم اعود الى الموضوع، ثلاثة اني اوصى بهن النبي صلى الله عليه واله، جملته هذا موضع شاهدنا، قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، طلعوهم دول اخرجوهم. ليش؟ لان دول بالواقع هذول يعني اناس راح يسممون الفكر، الفكر كله راح يسموه. فعلا هذا اللي صار، هذا اللي صار. شلون صار؟ هسه يجينا خلال البحث ان شاء الله اذكر لك بعض نظرياتهم وبعض ارائهم، وشوف ذولا ايش لعبوا بتاريخنا، سووا بينا. يعني الشيء اللي احدثوه عندنا في تراثنا يريد لغربله، ومع العلم، مع العلم ان الاصابع وضعت على هالتراث. يعني انت تلقى المصلحين من كل المذاهب الاسلامية حاطين ايديهم على الاسرائيليات، يقولون هاي الاسرائيليات سممت التراث الاسلامي. طيب ماكو واحد طالب بازالتها. طيب انت لما تقول ان هذا تراث مسموم وخره، يعني كعب الاحبار مو فريضة من الله؟ لما يكون مو فريضة من الله ليش اراء باقية؟ محجين لاحظ الان بعض الكتب تنحذف منها بعض الروايات بالطبعات الاخرى، هاي ميخة كل رواية لها علاقة شوية بآل البيت نلقاها عرضة للتحريف لان تحدث. طيب ليش اراء دولة ما تحدث؟ الاراء الخرافية ليش باقية؟ شنو الهدف من وراء هذا؟ المفروض ان هؤلاء ودولة ما اظن اكو امة اعدى للاسلام من اليهود، لان دول اليهود في الواقع مع مو بس اعداء الاسلام، اعداء الانسانية في واقع الامر، اعداء الانسانية بكاملها، اعداء الانسانية هؤلاء. والى الان اراهم تشوف مأخوذ بها، ونظرياتهم مأخوذ بها، والبعض قد يأخذ منهم احكام شرعية يأخذها عن طريقهم. اي فيد الحجي وحقك. على كل حال اعود للآية، ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق. طيب فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. العلم شنو المقصود بهنا؟ القرآن الكريم. القرآن الله سمى القرآن علما. شلون اختلفوا؟ اذولا كانوا يؤثرون انه سيبعث نبيها هنا، وكانوا ينتظرون بعثته، وكانوا يتصورون ان راح يبعث منين؟ من عندهم. ليش؟ لان يقولون ما معقول الله عز وجل يبعث نبي من هؤلاء اللي يسمون الحفاة العراة هذول البصحراء، لازم يبعث له نبي من نمط اخر. يعني هذا المعنى كانوا حتى قريش واجهوا به النبي، قريش انفسهم واجهوا رسول الله بهذا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه واله اجوا ليه وجوههم، هذول اللي تلقوه بالطائف، هذا واحد من عبد ياليل تلقاه قال له تعال، اما وجد الله نبيا غيرك يبعثه؟ غيرك التمو. وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بعدين انت شنو ما اكل؟ انت اولا فقير، وانت من امة هاي الامة بها عناصر متنوعة، كان يمكن من عنصر مميز غير هذا العنصر. فدول اليهود يقولون احنا اقدم حضارة واكثر ثراء علمي واكبر مكانة، طيب ليش من عندكم يطلع النبي؟ ليش ما يطلع من عندنا؟ فاستغربوا وواجهوا النبي بهذا المعنى، وواجهوا بهذا الاستنكار. واكثر من هذا ذول كان عندهم في نفوسهم ان النبي اللي ينبعث يجب ان يتميز بصفات ترفعه عن مستوى البشر احيانا، ومن هنا نشأ الغلو. كثير هذول كانوا يصورون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ليش هذا يأكل في شهداء مثلنا حال حالنا؟ هو ترى ما قصدهم يأكل الطعام، بس هذا تعبير نازك عند القرآن، يعني يروح إلى بيت الخلاء يردون نتيجة الطعام، أن هذا مثلنا يروح إلى بيت الخلاء يطلع من عندما يطلع من عندنا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ليش يشتغل إلى الله مديه وبعثه؟ ليش يمشي بالأسواق يشتغل؟ ليش الله ما يودي له طعامه وهو قاعد؟ لأن العمل عندهم عار، العمل عندهم عيب. دولة كانوا يصورون أن واحد يأكل من تعبه، يأكل من كده، هذا شيء معيب. كده شنو اللي يأكل منه؟ يأكل عن طريق الرمح والسيف، يأخذ سيفه ويطلع ينهب ويسلب ويأكل. ومع ذلك تاريخنا الى الان يغدق عليه البطولة، اذا واحد من النوع نسميه بطل، نسميه بطل هذا من النوع، نطلق عليه لقب البطولة. واما دول شعراء يفتخر بان طعام منين اخذ؟ اخذ من اللهادم، اخذ من الرماح، اخذ من السيوف. وشراب شنو؟ شراب لازم يكون من بئر مخلوطة بالدماء. وما يريد بنو الأقيال من رجل بالنبل مستمل بالجمر مكتحل يشرب الماء إلا من قليب دم ولا ينام له جار على وجل. وهكذا هذه الروح أو هذا المعنى كان دول استغربوا عدهم، كان موجود يقولوا للنبي التشنون الله بعثك، المفروض ان النبي يطلع من عندنا. فانكروا نبوته وجحدوا ووقفوا وقاموا يكيدوا له، واستعملوا اكو عندهم وسائل حشدوها بالساحة في مقابل الاسلام ومقابل النبي، كل الوسائل اللي حشدوا عندهم حشدوها. طيب الآية الكريمة تقول دول اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. احنا نسأل سؤال، نقول اذا القرآن الكريم، اذا القرآن الكريم الله عز وجل يسميه علم، طيب ليش هاي الاشياء اللي نلقاها في تفسير القرآن موعدنا انت الان؟ اذا ترجع الى تفاسيرنا هاي اقول لك بها بصمات اليهود. مثل ايش مثلا؟ اللي حد من عندكم خلي يشوف في عنده تفسير قوله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد. شوف القرطبي يذكر روايات عن قاف، يقول قاف جبل، هذا وراء الارض جبل من ثلج، ايش قد مساحته؟ 500 سنة، زين مسيرة 500 سنة. هذا لو ما هو كان احترقت الارض. ويجي يحكي لك عن قاف حكي عجيب غريب. المصيبة الآن المثقف افرض من ابنائنا لما يدرس هذا يقرأ هذا، هذا يومية جاي يطوق الارض كلها، يومية يحزمها حزام 24-30 ساعة بالطيارة يعبر الارض كلها، يدور عليها دور جبل 500 سنة وكل ثل، وين هذا جاي بيقول هاي معلوماتكم؟ هذه معلوماتكم؟ اذا جبل كل ثلج وطول 500 سنة من النوع، طبعا هذا رح يصير في صام عند في ذهن المثقف من عندنا، يعني ابنائنا الدول اللي على وعي او على شيء من العلم رح تحصل عندهم فدردة، قول تراثكم كله من النوع. هسه ايش دعوة احنا مشلبين بهالروايات هذه؟ وحقك هاي الروايات لو واردة وفرض عن اهل البيت شان سلطت عليها الاضواء والنقد كان يتوجه إليها، لكن تيجي تبحث عن الروايات تلقاها يروها هالعباقرة. ومصيبة ما نقدر ندن اليوم، تأمل هالروايات اللي منها النوع، وحتى إذا حطيت أصبعك على رواية وقال لك لا 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 تجي الشك، لا يا أخي ديننا أعز علينا من الأشخاص، إحنا مثلا ما نعبد أشخاص، ديننا أولى أن يصان، ما معقول نقبل هذا اللون من الكلام. تعال شوف الروايات الاخرى، اروي لك روايات من نماذج من هذا النوع عجيبة غريبة. تعال شوف ما يعطاه المرء، ما يعطاه المرء يوم القيامة من المناجل. شوف تعال ادخل الى الجزاء الذي أعده الله عز وجل للصالحين. طيب شنو هذا الجزاء؟ الجزاء يقول لك أبسط ما يعطى المرء يوم القيامة، يعطى قوة 70,000 ملك، وذولها شنو هاي القوة وين يصرفها؟ يصرفها كلها بالنواحي الجنسية، يعني قاعد ليل نهار بس. ايش هالعلم يا اخي يا من اخي، الدنيا وين وصلت واحنا وين؟ على اية حال تعال شوف القصر اللي يعطاه المؤمن وكله بالسبعينات، يعني يعلقون على السبعة، ها؟ كل 70,000 قصر، كل قصر الى 70,000 غرفة، كل غرفة بها 70,000 باب، كل باب عليه 70,000 وصيفة، وهكذا. ما أعرف شنو النتيجة من هذا شنو. والحال موضع سوط كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هو الإنسان إذا يكون في رضوان الله، التخليني تحت رضوان الرحيم الكريم، يا رب لا تحرمني، خليني تحت رضوانه واعطيني اشبار ابعد بيها يكفي. هذه هي الواقع، هذا هو النعيم، النعيم الذي لا نعيم بعده، ورضوان من الله اكبر. اعطيني هالمقدار هذا واعطيني قطعة صغيرة يبعد بيها الانسان كافي، بمرافقة اوليائه، بمرافقة. والله المؤرخين ينقلون بعض قضايا لما يمرون بهاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقولون واحد أسود دخل على النبي صلى الله عليه وآله واستوى مسلم وجلس بين يدي النبي، قال له يا رسول الله روحي فداك، أنت راح تدخل الجنة، واذا دخلت الجنة خاف تصير بعيد عنا، احنا ما عندنا منزل حنا لحقك، وراح تكون بعيد ونحرم من النظر اليك، نحرم من شوفتك. قال النبي لا، انك ستدخل الجنة. قال له يا رسول الله وترى عيناي في الجنة كما ترى عيناك؟ قال نعم. قال واراك ولا احرم منك؟ قال بلى. فخرج وعيناه تهلان بالدمع، طلع النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو لما عرضوا للبيع قال، كان يصيح اللي يشتريني لازم يشتريني على شرط اني انا احضر يومية الصلوات الخمس وراء رسول الله، فلكل من يعرف ترى انا يعني مهما يكلف الامر ما انقطع عن الصلاة وراء النبي، فاللي يريد يقدم على شرائي خلي يعرف المعنى. فكان النبي راقبه، شوف هذا يحضر الصلوات الخمس وراء رسول الله صلى الله عليه وآله، مدة شافا انقطع ما اجى لم يأتي. سأل اصحاب عنه، قالوا له يا رسول الله انه لما به يعني مريض. فأقبل اليه النبي، عاد جلس عنده، دعا له بالشفاء، باركه وخرج. طلع بعد فترة طويلة صاح هذا صاحب المالك مالك، قال له اين صاحبه؟ قال يا رسول الله قد قورب، قورب يعني قريب الى اللحاف بربه يعني في ايام الاخيرة. فجاء اليه النبي صلى الله عليه وآله، حضره في لحظات الاخيرة، شاف الى ان اغمض عينيه والنبي الى جانبه، النبي منحني عليه، مد بيده على جبهته مسحها. الانصار والمهاجرين جماعة منه متأثرة، الانصار قالوا احنا استقبلنا واوينا ونصرنا، ما حد من عندنا حصل عناية مثل هالعناية. المهاجرين قالوا احنا عفنا ديارنا وعفنا ابنائنا وعفنا وعفنا، احنا لازم نكون نميز على هذا. نزلت الآية ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا اتأمل، هذا يقول له يا رسول الله انا حسبي من النعيم ان اكون الى جانبك واراك. ايش الذي انا مثلا جنة بهالنمط، افرض لما انا ارجع الى التفاسير والقى هاللون من التفصيلات، الوان من التفصيلات لا موجب لها. تلقى كثير من هالنوع، ولذلك احنا علينا اجمالا ان نؤمن بما جاء بالقرآن الكريم. يعني الله عز وجل بكرة ما يوقفني ساعة ويقول لي تعال فلان مفسر كتب له 5 صفحات يتساءل عن اسم كلب اهل الكهف شنو هو اسمه. انت مضيع انا باكر الله يسألني على هاي انا اضيع وقتي ويا الحكي هذا ما الى موجب هذا ابدا. الله تبارك وتعالى على الاجمال وعد المؤمن بنعيم ووعد العاصي والجاحد والكافر بعقاب على الاجمال. اما التفاصيل اتركها انا ما مسؤول عنها انشغل اذا ارجع للآية. الآية تقول فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. القرآن علم لكن مع الأسف يعني لما نرجع إلى تفاسير القرآن ما نلقى أن هذه التفاسير تأخذ صفة العلم. لو أخذت صفة العلم كانت غير مجتمعنا كله كانت غير. أرجوك يعني مو قوترة مو عفوا سبقتنا الأمم. الأمم ما سبقتنا إلا لأنها أخذت بالنهج العلمي وظلينا احنا نشتر ما تركه لنا البعض من آراء لا صلة لها بالعلم من قريب أو من بعيد. فالآية تسمي القرآن علم ثم قالت إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. ما بالي والله شوية هالنقطة مهمة. ليش إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة؟ أولا القضاء القضاء في واقع الأمر مرتبة من أعظم المراتب. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له الشريع يقول له هذا مكانك اللي تقعد به هذا مكان نبي أو وصي نبي. أبهلي هذا المجلس القضاء القاضي يجب أن يكون على علم وعلى وراء وعلى تقوى وعلى نباهة. منصب القضاء منصب للأنبياء وللأئمة منصب مو عادي منصب جدا جليل. طيب لأن هذا يفصل بيش هذا يلل بالحقوق بالدماء بالأموال بالمقدسات. القاضي مكانه مكان ضخم مو عادي جدا يعني تقدر تسمي روح الأمة لأن هذا بيده شنو بيده المزاج الشرعي اللي حاول تسريته الى 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 ابعاد المجتمع. من نتيجة القضاء يكون يفهم الدليل وعنده قدرة لان يكون مجتهد يقدر ساعة الساعة اذا عرضت عليه المسألة يكون اذا ما عنده يلتجئ الى نجتهد ضمن القواعد العامة ضمن قواعد الاجتهاد والا اذا مو شغله راح يعرقلها للحياة كلها راح يسممها. طيب خلينا نرجع الآية. اذا اهمية القضاء اهمية كبيرة جدا كبيرة. والقضاء الاصل بي ترى القضاء الاصل بي ان يكون بالعلم والقطع يعني ان القاضي لازم يقضي بما هو علم وبما هو قطع يقطع. قد اكو عندنا احيانا اذا تعذر العلم او تعذر القاطع الشارع اعطانا نوع من العلم نوع من الظن سماه بان مقبول يعني رضى من عندنا ان نقضي به مع العلم هو ما بيقطع. ساقرب لك المعنى يعني مثلا افرض اليد انا الان لابس هالعبايه يا هاي العباية لاني لابسها انا هاي الامارة على اني انا املكها هاي العباية هاي عباية املكها. لما يجيني واحد يقول لي هاي عباءتك منين هاي ما الي هذه اقول له لا هاي عباءتي لان انا ايدي عليها واليد امارة الملكية انت مدعي روح جيب اكو عندك برهان تقدر تبرهلي على ان هاي العباءة لك جيب بينا زين. ولذلك المفسرين يتساءلون والمؤرخين يتساءلون يقولون الزهراء سلام الله عليها ليش طلبوا من عدها بينا على فدك والحال فدك بيدها واليد إمارة على الملكية وهي متصرفة بها والفلاحين مالها نعم الفلاحين بأجمعهم من قبل الزهراء منصوبين. فليش شنو المعنى يسأل من عدها لازم غيره هو المسؤول أن يجيب بينه يعني الزهراء يدها واليد حجة. بس بغض النظر عن أن الزهراء معصومة أو أن الزهراء من اصحاب الكساء او خليها بعيدة كلها افرض امرأة عادية الان يدها على فدك شنو معنى سؤالة ترى تجيب شهود ليش تجيب شهود بيدها على اية حال ارجع. اذا اليد الان هذا كون هذه انا يدي على ملابسي، هذه امارة على اني املكها، بس هاي الامارة ما تعطيني قطع، ما تعطيني علم، تعطيني ظن. كل ما في الامر انا ظن معتبر عند الشارع، الشارع يعتبر هذا الظن نافذ، يعطي مقام العلم، صفة العلم. لانه اذا ما ينطي صفة العلم توقف القضية، ينسد باب القضاء كله ينسد. مثلا هذا الان خبر الواحد، خبر الواحد يعني خبر ما مو جاي، ما واصل الى حد التواتر، راوي جماعة اكثر من واحد لكن ما يوصل لحد التواتر، هذا ما يعطي علم خبر الواحد. لكن مع ذلك احنا مضطرين بخبر الواحد ان نخصص عموم القرآن، نقيد اطلاقات القرآن. الخبر الواحد موجود عندنا اخبار، هذه الاخبار تقيد، شو تقيد؟ تقيد العموم، العمومات الموجودة في القرآن الكريم وفي سائر الأدلة الأخرى الأدلة التشريعية. أولا عندنا هذا الظن معتبر شرعا عند الشارع المقدس. مثلا الإقرار، واحد يوقف أمام القضاء يقر أنا هذا المعنى أنا مسويه، هذا إلي، هذا الفلان، وإقرار حجة عليه هذا. والإقرار طبعا ما رح يعطينا علم، الإقرار ما يعطينا علم، إنما يعطينا شنو؟ ظن. جن يسأل هالسائل يقول ليش الشرط إلا القاضي لازم يكون عنده علم يالله يقضي، لازم يكون عنده علم ها يالله يقضي ليش؟ طبعا لأن أنا عندي علم بالتكليف، عندي قطعا عندي علم أن الله كلفني، بس شلون أخرج من عهدة التكليف؟ أخرج من عهدة التكليف لازم بعلم مثله، ولا ما أخرج من الأقوى بالأضعف ما يصدق، لابد أخرج إذن بدليل، هذا الدليل مقبول عند الشارع، لأن الله عز وجل حط على ذمتي هالتكليف، هذا شلون أطلع منه هالتكليف؟ أطلع من عنده بالطريق الذي رسمه الله. ولذلك القرآن يقول لي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفأولئك هم الفاسقون، وفأولئك هم الظالمون. إذن لازم أنا أتبع الدليل الذي رسمه الله عز وجل، هاي الأدلة، وإلا القضاء لازم يكون بعلم. هسه قد يسأل سائل يقول لي إذا كان كذلك ليش فقهاءنا يقولون أن القاضي ما إلى حق؟ مو بس إحنا، حتى فقهاء القانون أيضا يذهبون إلى هذا، أن القاضي ما إلى حق يقضي بعلمه، يقضي بعلمه. يعني مثلا اجى واحد ادعى يابا هذه الأموال إلي، أنا أدري هاي الأموال إلي، أعرف منتقلة إلي وأمواله إلي وأنا القاضي، أقدر أقضي له بعلمي؟ لا، ما أقدر أقضي له بعلمي. ليش؟ احتياطا على الحقوق، وإلا حتى لو أنا صادق، لأن هذا الباب إذا انفتح يصبح كل قاضي يصبح كل قاضي يجي يقضي بعلمه، يقول انا ادري ان هذا الحق لهذا فلان، وانا عندي قاعدة تقول ان القاضي اذا علم بشيء الحق ان يقضي بعلمه. ينفتح باب لا سبيل الى اغلاقه، لان اكو بعض القضاة قد يكون يبيع مقدساتا ما ادري كم دينار فهذا بلاء، هذا البلاء ما يقبلوه. نعم يمكن ان يتحول القاضي الى شاهد. شلون يعني يتحول الى شاهد؟ يعني انا اعطيها الى قاضي اخر يحكم بها وانا اجي اشهد، اشهد باني انا اعرف ان هاي الاموال الي، لان الله عز وجل امرنا بان لا نتحرك الا تحرك علمي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. زين اذا عرفنا هذا، اذا القضاء ينبغي ان ياخذ ماذا؟ ياخذ صفة العلم. زين ليش الله تبارك وتعالى يقضي بينهم يوم القيامة؟ ليش مو هنا؟ لان هنا شلون يقضي الله عز وجل بينه؟ طبعا راح يقضي بواسطة القضاء، مو الله عز وجل ينزل هو نفسه، هو نزل النص، لكن هذا النص من يفسره ومن يطبقه؟ طبعا القضاة، دول اللي يحكمون ما بين الناس. ذول القضاة بالدنيا يتعرضون الى مشاكل كبيرة عريضة طويلة. شلون؟ يعني مثلا واحد من القضاة افرض ما يطبق القاعدة، يخطأ في تطبيق القاعدة على مصداق من مصادقها، اذا اراد يحكم بشيء قد يكون عنده خطأ في تطبيق القاعدة على المصداق، عنده خطأ في تطبيق القاعدة على مصداقها، هذا طبعا راح يضيع على الحق، يضيع على الحق اذا ما طبق القاعدة على مصداق منها. هاي وحدة. اثنين، قد ينسى، هذا عرضة للنسيان. ثلاثة، قد يكون تظل الدعوة مجرجرة طويلة. شلون تظل جوتها؟ انت شايف اكو بعض دعاوى يموت الانسان وهي مخالصة، يموت وهي مخالصة، لكن هناك ماكو، الله اسرع الحاسبين، اذا صار بين يدي الله رأسا بلحظة، ما يحتاج بعد لا كتابنا ولا كتابكم ولا طويلة ولا هم يحزنون. المسألة هنا بالدنيا قد يتعرض القضاء الى مؤثرات خارجية، قد مثلا اشياء كثيرة في الواقع، اكو بالتاريخ واكو بالواقع العملي قضايا تعرف الانسان بيها يضيع حقه. اذن القضاء الله عز وجل يقول ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة هناك، لان هناك لا اكو مؤثرات تنعكس على القاضي، هناك القضاء العدل، ولا اكو زمن طويل. شي عبر عنا القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ان يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. شي عبر عنا، يعبر عنا يوم الفصل ويقول هذا ميقات، ماكو سبيل الى تأخره ابدا، ميقات لا بد من حصوله ولا بد من إقامة العدل، والناس يحشرون بين يدي حاكم عدل. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. هسا هذا القضاء يوم القيامة، الواقع في نوعين راح تكون فضل خصومات، بنوعين. شلون نوعين؟ اكو نوع من الخصومات بين العبد وربه، يعني واحد طالع من هالدنيا مقصر شوية بالاشياء اللي بينه وبين الله عز وجل، قصر شوية، قصر في صلاته، يعني مثلا ممر قد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الايام على واحد لقاه يصلي، بس يصلي صلاة كنقر الغراب، يصلي يعني رأسه ما يستقر، بعد ما حط رأسه على السجود شال رأسه، بعد ما ركع شال رأسه. قال هذا إذا ظل على هالحالة يطلع منا، على شك أنه يطلع مسلم من هنا. شلون أنت هالشكل؟ يعني المفروض أنك أنت في رحاب الله شوية، الصلاة طيها مجال، هي كلها زود تنقص دقيقتين، صلاتك شوية بين يدي ربك توجه بها إلى الله بشيء من الخشوع. مثلا يصلي افرض وما شاعر انه واقف بين يدي الله، يمشي كل ساعة ويهرش براسه بلحيته مثلا، هذا اثناء الصلاة النبي مر بواحد من النوع قال لو خشع هذا لخشع جوارحه، هذا شوية عيدة لازم تكون يعني يعرف ان بين يدي الله شو يصير موجود. هذني قضايا، واحد مثلا تهاول بركعة صلاة او تهاول بشوية صيام، صحيح قد ياخذ عليه لون من العقاب، لكن الله عز وجل ممكن ان يقول له انا بيني وبينك الخصومة، ليش شلون افضها؟ بان اعفو عنك لانني ارحم الراحمين ورحمته تسبق غضبه. لكن اذا ما خذل من واحد شيء هذا لا سبيل الى 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 فض خصومته الا بيش بايصال الحق الى مستحقه. التطلعت ما اخذ حق هذا طي حقه. الله عز وجل عادل، وآلى على نفسه ان لا يظلم احد شيئا، فعليه اكو نوع من القضاء، قضاء افرض بين العبد وربه، لا قضاءك يحكم، يعني تفض الخصومات بين إنسان وإنسان آخر. تجي عاد الناس كل واحد شايل ظلامته، هذا شايل ظلامته هنا، قد يكون ما يقدر يوصل ظلامته، ما حد يسمع صوته، يجي يمكن يدفع حاجب او يدفع بواب، هناك ماكو باب الله مفتوحة بين يدي ربه. هنا اذا كان اكو مؤثرات تغطي الحق، هناك ماكو مؤثرات تغطي الحق، لا بالعكس، الناس كلهم عراة بنواياهم. شو تلتفت للآية، الآية تقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا، لاحظ التعبير، برز يعني انكشف، ما عنده هذا، ما عنده غطاء. هنا إذا يغطي ثوب، هناك الثوب ما يحجب عن الله. هنا إذا يغطي تزوير، هناك التزوير ما يحجب عن الله. هنا إذا يغطي كتمان، هناك الله يعلم بهواجس نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ها؟ فإذا هناك ذاك اليوم اللي تعرض به الظلامات، برزوا لله الواحد. التفت في التعبير الرابط، ليش الواحد؟ لأنه ماكو واحد يشاركه، لا تأثير ولا تأثر أبدا. واحد ما لا واحد يأثر عليه، ولا واحد إلى قوة عليه، إلى سلطة عليه، هو وحده، هو الحاكم العادل، هو اللي يحقق العدل بين عباده. وبرزوا لله الواحد القهار، ترفع الظلامات، كل واحد عند ظلامة يرفعها. هسه عندنا الروايات تقول أن الزهراء سلام الله عليها تجي يوم القيامة أكعدها ظلامة وتشايل بيدها شيء، هذا يجسد الظلامة. شنو الشيء اللي شايلته؟ يقول شايل قميص الحسين وهو مخضب بالدماء، شايلته على يديها. يا قميص هذا اللي شايلته للحسين، لعله هذا اللي يروي الرواة، رواة الطف يقولون آخر رجع الحسين إلى الخيمة، صح أخي زينب قالت لبيك يا ابن أم، قالها أخي علي بثوب عتيق، يجي لي فرد ثوب عتيق. قالت لماذا؟ قالها ذولا ما راح يخلون علي شيء، ما يخلون علي، يسلبوني، خلي أريد هالثوب كن ما إلى قيمة، لحد يطمع بي، أستر بي جسدي، لأن ذولا ما راح يتركون علي شيء. دخلت يقولون الرواة طلعت له تبان نوع من الثياب العادية جدا، لما شاف الحسين قال لا أخي هذا لباس من ضربت عليه الذلة، أنا ابن أبيك، لا شوفي لي ثوب آخر. طبت طلعت له ثوب من الخز، أخذه الحسين، لزم من منطقة الصدر، مزق من منطقة الصدر حتى لا أحد يكون إلى طمع فيه، حتى يستر أعضاءه يستر جسمه، لبسه. بس هذا خلوه الثوب عليه أبدا. هي لما اخرجت الثوب اليه لمح الحسين بعينيها دمعة، مددده الى منديله مسح دموعها، قال اخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان. اختنقت بعبرتها، انت باطل الناح ونيني خويا خيذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني. أيام الكنت وياك أنا أغيك وتناغيني، الشبيب عايش وياي من ديش الأيام الشباح. شنو هي الذكريات اللي تعرق مضجعها؟
اخويا يا صغر الرضاعة ويا الخوة من سدارة يا مولي يا وجه العالم القاه يزول وينجلي همي يا جسم الذي برد ريحة والد وعمي اتجهت الحسين قالها جيبي لي ها قربي لي هالعيال خليها اودعهم اتجهت الى عائلته قوموا الى المتودي ان خدع بجوابه ان الفراء طويله فخرجنا رضعت الحجا عاذرا وغدا لها حول الحسين اللهم حال العليل وقدرى تلك المدامع للوداع اغتسل خويا نروح كل احنا فداع اخذنا للحرب يا حسين وياك اذهب يا اخويا وقعد
احمى الضايعات. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم نبهنا لذكرك في أوقات الغفلة واستعملنا بطاعتك في أيام المهلة وانهج بنا إلى محبتك سبيلا سهلا. اللهم احشرنا بين رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك وإلى روحه، وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.